الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من الإخوة أن يتحملون اليوم، ودنا ننتهي إن شاء الله اليوم والثلاثاء من كتاب الزكاة، فسنسير سريعا، يعني التحمل بطول الوقت قليلا وبالإسراع في بيان المسائل إن شاء الله. ومثلكم خلاص تجاوز، بدأنا في الطهارة ثم الصلاة، الآن في الزكاة تصبح المسائل لديه أوضح وطريقة الفهم عنده أدق. قال رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. وهذا هو الصنف الثاني والضرب الثاني من الأموال الزكوية، وهي الحبوب والثمار. الأول مر معنا وهو بهيمة الأنعام، الثاني الحبوب والثمار، وخصوها بذلك، وإن كان سيذكر المعدن ويذكرون الركاز، لكن هو أشهر المعشرات. هذه تسمى المعشرات عند بعض الفقهاء، أي أن الواجب فيها هو العشر. الواجب فيها ماذا؟ العشر أو نصفه كما سيأتي إن شاء الله. فيقول مصنف رحمه الله: زكاة الحبوب والثمار. ثم قال رحمه الله:
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر.
هذا هو المذهب، أن الزكاة تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. هذا مفردات المذهب، معرفة ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار مسألة شائكة، النصوص فيها قليلة، فيها حديث وهو قول في المذهب وحكي رواية، أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف: البر والشعير، وذكروا أيضا الصنفين آخرين: التمر والزبيب، فقط الأربعة هذه، فنوعان من الحب ونوعان من الثمار. قالوا: لأن الأصل مر معنا في الأموال الزكاة وعدم الزكاة، عدم وجوب الزكاة، وجاءنا هذا الأثر وحسنه جماعة من العلماء واقتصروا عليه، وهذا قول في المذهب وحكي رواية. والمذهب المعتمد والمشهور أن الزكاة تجب في الحبوب كلها، ما سواء كانت مما يقتات أو لا يقتات، كالبهارات، حل بذر الكزبرة، مثل بعض الحبوب، لأن الحبوب مكيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فجعل المعيار في الزكاة ما هو؟ الوسق، والوسق هو أداة الكيل، فلم يجعلها بالأرطال ولم يجعلها بالموازين، جعلها بالكيل. ففهمنا أن الزكاة تجب في كل مكيل، والحبوب كلها ماذا؟ مكيلة. فقالوا: تجب في الحبوب كلها. وهذه المسألة كما قلت لكم النصوص فيها عزيزة، وإنما هي اجتهادات. لذلك الحنفية رحمهم الله يوجبون الزكاة في كل شيء، لأن الله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فكل شيء يحصد، فحتى الزروع والثمار. أما المذهب فخصوه بما قلت لكم، الحبوب في الحبوب كلها، وفي رواية نصية تقف على كم؟ على أربع. ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. أما الثمار فقالوا: لا، لا بد لها من ضابط، لأن الثمار منها ما يباع عدا، ومنها ما يباع وزنا، ومنها ما يباع كيلا فيكال، ومنها ما يعد عدا. فقالوا: لابد أن يكون الثمر مكيل، ولابد أيضا أن يكون ماذا؟ مدخرا. والمقصود بالادخار أن يدخر بطبيعته. اليوم مع الثلاجات والحفظ الجديدة ممكن تحفظ كل ما يمكن من الفواكه، لكن المقصود الثمار التي تدخر بطبيعتها كالتمر والزبيب، فيشترط أن تكون ثمرا يكال ويدخر. فلو إذا كان الكيل لا يجري فيه كالموز والبرتقال والتفاح، هذه لا زكاة فيها، وكذلك ما لا يدخر، فكل ما لا يكال أو لا يدخر فإنه لا زكاة فيه. هذا ضابط المذهب، والمسألة كما قلت لكم اجتهادية، النصوص فيها عزيزة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويعتبر بلوغ النصاب قدره 1600 رطل عراقي.
الفقهاء رحمهم الله يقدرون دائما المكيل بالوزن، لأن استعمال الوزن يعني يعدل به عن الكيل، ويذكرون الكيل لأنه هو الوارد يعني في الأصل الحسبة، ويعدلونه الحنابلة غالبا بالرطل العراقي، مع أن العلماء ربما كانوا من مصر في مصنف، بعضهم يكون في الشام، لكنهم يختارون العراق، لأن الإمام أحمد رحمه الله من بغداد وكان عراقيا، فيذكرون ذلك. ثم يذكرون الموازين الأخرى الشامية والمصرية وهكذا. واليوم الوسق الواحد مشايخ هو 60 صاعا، فستون في خمسة كم؟ 300 صاع. الصاع الواحد في الميزان إذا وزناه بالبر الرزين الجيد وجعلنا فيه بر دقيق وجيد رزين ما فيه فراغات عشان الوزن يكون جيد، يعني قيل تقديره إلى 2.40 كيلو، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر بقليل. فلو جعلنا مثلا في 2.40 كيلو ضربناها ب 300 600 وعليها، يعني يكون المقدار الزكاة. فإذا أردت أن تحسب بالكيلو هكذا. ونبهنا مرارا وننبه أيضا أن حساب المكيلات بالوزن مشكل. فلو أتيت بالصاع، هذا صاع مثلا، ثم جعلت فيه حبات الصقعي، صقعي حبات طويلة كبيرة، الفراغات تكون كثيرة بين حبات التمر، فلو وزنت الصقعي ممكن يكون 2.10 كيلو. لو جعلت مكانها عجوة أو سكري أو خلاص، الفراغات قليلة، فإذا وزنت هذا سيكون تقريبا 2.30 كيلو. عرفتم؟ وأنواع الرز كذلك تختلف. أنا عندي في المد شفت أبو بنت والمزة فرق بينها، والتمر البرني اللي عندنا في ينبع 2.20 كيلو إذا كان جيد من الفاخر، فتختلف. لكن هم يقيسون في البر الرزين، لماذا؟ لأنه هذا ما فيه فراغات، فأثقل ما يمكن أن يكون هو هذا المقدار إلى 2.40 كيلو. ثم قال رحمه الله:
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
نعم، إذا كان ثمة نخل يأتي في العام الواحد مرتين يطلع، وقيل أنه هذا كان لأنس رضي الله عنه وارضاه، ربما حصل، يعني لو كان النخل هذا بعضه في أول السنة وبعضه في أوساطها، أو نفس النخلة تطلع مرتين في السنة، فثمرة العام تضم إلى بعضها في تكميل النصاب، بخلاف الحبوب. الحبوب في طبيعتها أنها ما تبقى حولية، فممكن أنك تأخذ الحب بعد 6 أشهر فلا يضم إلى الحب الذي بعد 6 أشهر، لكن الذي يضم هو ماذا مشايخ؟ هو الثمار. فتضم التمر يضم بعضه إلى بعض، وكذلك الزبيب. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل ماذا؟ النصاب. نعم.
ثم قال رحمه الله:
لا جنس إلى آخر، يعني التمر لا يضم إلى الزبيب، الزبيب جنس والتمر جنس، والبر لا يضم إلى الشعير في النصاب. يعني لو عندك 4 أوسق تمر وعندك وسق واحد من الزبيب ما تضمه إلى بعضها، لكن تضم النوع الواحد والجنس الواحد. بعض العلماء يقول، وهذا في المذهب أيضا موجود، أن المتشابه تضم، يعني بعض أنواع مثلا الأبازير تضم، التمور طبعا بلا ريب أنها تضم، فكل ما كان قريبا من بعضه كالقطنيات وغيرها تضم إلى بعضها. نعم.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
سيأتينا أن وقت وجوب الزكاة هو عند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، فإذا بدأ الصلاح وجبت الزكاة. فالمهم أن تكون أن يكون هذا الثمر أو الحب مملوكا لك وقت وجوب ماذا؟ الزكاة. فالمشتري الذي يشتري يشتري قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح؟ إذا اشترى الثمار بعد بدو الصلاح. أنت إذا اشتريت التمر اليوم من السوق تشتريه متى؟ بعد أيضا يكون تمرا، يعني يبدأ فيه الصلاح ثم يصبح رطبا ثم يكون تمرا. فالزكاة على المشتري إذا اشترى نصابا أو على البائع؟ على البائع. عرفتم؟ فإذا باع الثمر بعد بدو الصلاح فزكاته عليه، إلا أن يشترط على المشتري يقول له تخرج الزكاة. وللأصل أن الزكاة على من؟ على البائع. وعلي مشايخ، إذا الإنسان التقط المباح، المباح لا يملك إلا بعد القبض، مثل الهبة، الهبة ما تدخل في ملكك إذا قبضتها، وقبل القبض ليس مملوك لك. فالمباح الذي يكون في الناس فيه شركاء من الحبوب التي سيذكرها المصنف رحمه الله، هذه إذا التقطت ملكت، فأنت ملكتها قبل بدو الصلاح ولا بعد؟ بعد بدو الصلاح، فلا تجب عليك زكاتها، لا تجب عليك زكاتها. إذن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة، بشرط أن يكون مالكا لها عند بدو ماذا؟ الصلاح الذي هو وقت الوجوب. نعم.
كما قال رحمه الله، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. أو
اللقاط متى يكتسب هو؟ هذا اللي أخذ يلتقط، هذا الذي يلتقط. الحمد لله على النعمة، اليوم يعني الناس بخير وربما يتركون النعم. قديما عندنا في ينبع والناس كثير حتى في كثير من البلدان، بعض الناس ما عندهم مزارع، قوتهم على اللقاط هذا، يعني يأتي لصاحب البستان ويقول له إذن لي أنا التقط الذي يبقى من الجذاذ الذي يسقط يلتقطه. وبعضهم قوته يخرج الثمر من بين جريد النخل، يأتي يخرجه. الحمد لله الذي أنعم علينا، اللهم لك الحمد. والذي لا يعرف هذا ربما لا يعرف قدر النعمة التي يعني يعيشها، فالحمد لله على النعم. فهذا اللقاط يملك التمر بعد بدو الصلاح، فلا زكاة عليه لو ملك نصابا.
أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه،
يعني يأخذ بحصاده، تأتي أنت بعامل تقول له احصد لي هذا الحاب أو اخرف لي هذا الثمر ولك الثلث. العامل متى يأخذ الثلث الذي له؟ قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح؟ بعد، فلا زكاة عليه، الزكاة كله على صاحب البستان.
ولا فيما يجتنيه من المباح.
المباح لأن الناس فيه شركاء، فهو لا يملكه إلا بعد قبضه، إلا بعد قبضه. نعم.
كالبطم والزعبل وبزر قطونة ولو نبت في أرضه،
هذه أمثلة لحبوب ما نحتاج نشرحها ونفسرها، روح للعطار. ولو نبت في أرضه، وحتى لو نبت في أرضه فإنه مباح، لا يملك إلا متى؟ إلا بعد قبضه. يعني الذي ينبت في أرضك لا تملكه. هو ذكر هذا لماذا؟ لوجود خلاف، لأن بعضهم يقول المباح كالعشب والكلى إذا كان في الفلات فالناس فيه شركاء، وإذا كان في أرضك فأنت تملكه. يقول لك لا، هذا الناس فيه شركاء حتى لو كان في أرضك، وإنما أنت الأحق به. الفرق أن الكلى إذا كان في أرضك وفي أرض تملكها فأنت الأحق به، فإن لم تكن لك به حاجة فغيرك له أن يتملك، لكن كان لك به حاجة فأنت ماذا؟ الأحق والأولى. أما ما كان في الفضاء والصحراء فالناس فيه ماذا؟ شركاء، وهو لمن سبق، وهو لمن سبق.
قال رحمه الله: فصل. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر.
الآن يأتي بيذكر الواجب، ذكر النصاب ولن يبين مقدار المخرج الذي يخرج. فقال لك رحمه الله: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، فيما سقي في السماء كما جاء في الحديث أو كان عثريا، العشر. فهذا الذي يكون على العيون ومياه الأمطار والأنهار، بمعنى أن صاحب البستان لا يتكلف مالا لإجرائه إلا الشيء المعتاد. الماء يحتاج إلى عمل، هو يقوم بأخذه، بجعل جدول له، بالقيام عليه، مثل هذا لابد منه، فلا يعتبر بكلفة ومؤنة. إنما المقصود الذي هو بكلفة الذي يحتاج إلى جذبه بآلة، يعني مثل ما يقول اليوم في الأبار تحتاج إلى ماذا؟ إلى الغطاس، أو تحتاج إلى الدينامو حسب ما يستعمله الناس، يعني في أو إلى الدلو وبعض السواني. فكل ما يحتاج إلى كلفة فهذا فيه نصف العشر. أما ما لا كلفة فيه، العين تجري ثم يقوم هو فقط بإمرارها أو الفتح لها لتدخل البستانية، فهذا لا فيه العشر لتمام النعمة وقلة الكلفة. فالزكاة مواساة، إذا عظم الكد قل المخرج، وإذا الإنسان بذل فإن المخرج يقل، بل ربما ينتفي، مثل ما مر معنا في السائمة. الغنم إذا كانت سائمة ترعى فيها الزكاة، وإذا كانت معلوفة لا زكاة فيها، لأن هذه ما فيها مواساة، هذا صاحبها يحتاج إلى مواساة. أصبحت اليوم مكلفة الغنم والإبل، فلذلك الإنسان إذا كانت عليه كلفة لا تجب عليه ماذا؟ الزكاة.
ونصفها معها.
طيب إذا كان بلا مؤونة العشر، وإذا كان بكلفة نصف العشر، وإذا كان بعض العام هكذا وبعضه هكذا، إذا كان نصف بالنصف فبالحساب يكون ثلاثة أرباع، إذا كان نصف العام بكلفة ونصفه بلا كلفة. وإذا تفاوت ثمانية أشهر بكلفة و وأربعة أشهر بدون كلفة، فالعبرة ماذا؟ بأكثرهما. هذا هو المعتمد في المذهب، ولصعوبة الرياضيات عليكم نكتفي بهذا القول، ولا في قول ثاني لبعض الحنابلة الحذاق في الرياضيات والحساب سهل، يعمل بقسطه بالحساب، إيش المشكلة؟ ثمانية أشهر يكون ثمانية من عشرة، وأربعة أشهر هكذا يعني بالحساب يحسبونه، ولا الحاسبة ما تركت شيئا، وهذا أدق من التغليب، لأن القدرة على اليقين تمنع من اجتهاد المشايخ، القدرة على اليقين تمنع ماذا؟ من اجتهاد. فإذا استطعنا أن نحسب أربعة أشهر بدون كلفة وثمانية أشهر بكلفة، لماذا نذهب للتغليب؟ التغليب يصار إليه عند العجز عن ماذا؟ على اليقين. لكن المذهب العبرة بالأغلب نافعا، العبرة. والآخر هو قول في المذهب، واختار النبي موسى رحمه الله. نعم.
ومع الجهل العشر،
ومع الجهل العشر، إذا جهل فالعشر لأنه هو الأبرأ، هو الأبرأ للذمة. نعم.
وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة.
هذا مر معنا أن وقت الوجوب هو عند اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، هو نفس الذي سيأتينا إن شاء الله في البيع في باب الحبوب والثمار. عندنا فرق بين شيئين مشايخ، بين وقت الوجوب وبين استقرار الوجوب. وقت الوجوب عند بدو الصلاح وعند اشتداد الحب، لكن ثمة وقت آخر هو وقت استقرار الوجوب. الفرق بينهم من حيث الحكم أن المرء إذا تلف المال عنده بعد وجوب الزكاة وقبل استقرار الوجوب فإنه لا يضمن الزكاة إلا إذا تعدى أو فرط. يعني عندك ثمر نخل وبدأ فيه الصلاح، الزكاة تجب ولا تجب؟ تجب. والعلماء ينصون أن ولي الأمر في حبوب الثمار يبعث من يخرص خرصا، هذا المذهب، والخارص يقوم بطرح الثلث الربع أو الثلث إلى الثلث ينقصه، يعني يقول هذا البستان يخرج 1000 صاع من التمر، نترك لك 300 صاع، لماذا؟ للأكل وللضيف وللطير. الإسلام رحمة، ما في إجحاف بهذا المرء، فيترك له قدر. بعد هذا يبقى كم؟ 700 صاع. 700 صاع تجب فيها الزكاة. طيب جاءت جائحة جراد، اليوم الجراد يعني بدأ، جاء جراد وأخذ الثمار، تعرفون الفغو، يعني بعض أنواع الأمراض تأتي للثمر، جاء برد واتلف الثمر، جعافة. الآن التمر كله تلف، هل يضمن هذا المزارع الزكاة للفقراء والمساكين؟ لا، لأنه تلف بغير تعد ولا تفريط. لكن لو أنه أكل وباع، تلف بآفة أو هو أتلفه؟ هو أتلفه، يضمن ماذا مشايخ؟ الزكاة للفقراء والمساكين، يخرجها. لكن بعد استقرار الوجوب تصبح الزكاة دينا في ذمته مضمونة، لا تسقط عنه ولو تعدى أو فرط، لأن إذا استقر الوجوب أصبحت عنده وديعة وأمانة لأصحابها، فهي حق للفقراء يجب عليه أن يؤديه لهم. ومتى يستقر الوجوب؟ قال رحمه الله: ولا يستقر الوجوب إلا
بجعلها في البيدر.
البيدر ويقال الجرين حسب المصطلحات، يعني حسب البلدان، هو الموضع الذي يجمع فيه الثمر، الموضع الذي يجمع فيه ماذا؟ الثمر. فإذا كان لهم موضع يجمعون فيه الثمار، فإذا جمع ووضع مثل اليوم، يعني إذا وضع في الصناديق اليوم ومكان الجمع يعني الذي يجمع فيه الثمار، فإذا جمع هذا الثمر فإن الوجوب قد استقر. ما معنى استقر الوجوب؟ يعني لو تلفت ولو بغير تعد ولا تفريط فإن الزكاة تبقى في ذمة صاحب المال. نعم.
فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت
مرة. نعم.
ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ
دون مالكها. أنت الآن عندك الذي يملك، مالك الأرض يملك الأصول أو يملك الثمرة الأصل، والمستأجر الثمرة يستمتع بها، فهو يملك الثمرة ومنفعة هذه البستان. وإنما تجب الزكاة في الغلة لا في العين، الزكاة تجب في ماذا؟ في الغلة، لا تجب في العين. وعليه إذا أجر البستان، أجر البستان، فإن الذي يملك الغلة من هو؟ المستأجر الذي استأجرها لسنتين لثلاث، فهو الذي يملكها فتجب عليه الزكاة ولا تجب على مالك الأصل. مثل مشايخ لو كانت أرضا خراجية فتحت صلحا أو جعلها الإمام في أيدي من يقوم بإحيائها والعمل عليها ويعطي منها قدرا لبيت المال، فلو تولى هذه الأرض مسلم فإنه يعطي الإمام العشر الزكوي لأنه واجب في الغلة وهو مسلم تجب عليه، ويعطي الإمام الخراج لأن الخراج على الغلة ولا على العين على الأصل، فهمتم؟ فلا يقول قائل كيف نعطي الإمام حقين، نقول لأن الحقين لهما أسباب مختلفة، فالخراج في العين والزكاة في ماذا؟ في الغلة، فهنا كذلك المستأجر عليه الزكاة.
وإذا أخذ من ملكه أمواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره.
هذا المذهب عند الحنابلة أن العسل فيه الزكاة، وألحقوه بالخارج من الأرض لأنه يخرج من بطون النحل. وثمت آثار عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في حمى العسل لبعض الناس، وطلب منهم إما أن يعطوا العشر المقدار الذي أوجبه الذي ذكره المصنف رحمه الله في كل 160 رطلا العشر، إما أن يعطوا العشر وإما أن لا يمكنهم من هذا الحمى. والمذهب أن هذا مقدار زكاة، من أهل العلم من يقول هذه سياسة شرعية من عمر رضي الله عنه وارضاه، فأنت تريد نعطيك لكن تعطي بيت ماذا؟ بيت المال. والمسألة المذهب أنهم يرون أن العسل فيه ماذا؟ الزكاة، وإلا أكثر العلم على أنه لا زكاة في العسل. ثم قال رحمه الله:
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية.
من دفن بالكسر يقولون.
جزاكم الله. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره.
الركاز، قبل الركاز طبعا العلماء يذكرون المعدن. المعدن المعادن التي تكون في الأرض، هذه المعادن قسمين، إذا كانت معادن متجددة سيالة يعني تحفر تحصل بئر نفط في البيت أو المنجم لمتجدد لشيء متجدد غاز، هذه المعادن المتجددة لا يملكها الفرد، هذه لبيت المال، هذا الحكم الشرعي الفقهي لبيت المال. مثل ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني جزءا في القبلية، فقال يا رسول الله أقطعته الماء العد ملح، فقال لا، إذن المتجدد الناس فيه شركاء، في البيت المال الناس فيه شركاء. أما المعدن اللي تجده حفرت فوجدت نحاسا أو رصاصا، هذا الأصل أنه يملك، هذا هو الأصل، بعيد عن التشريعات والأنظمة، لا أدري عن الأنظمة في هذا، لكن أتكلم عن الحكم الفقهي، فهذا يملك. فإذا ملكه المرء وبلغ نصابا إذا كان ذهبا أو فضة ففيه الزكاة وربع العشر يلحق بالنقدين، وإن لم يبلغ وإن كان من غير الذهب والفضة ننظر في قيمته، إن بلغت نصاب ذهب أو فضة ففيه الزكاة. وهذا يلحقه العلماء بالخارج من الأرض، أن المعدن يكون ماذا؟ في باطن الأرض. الركاز كذلك يوجد في باطن الأرض، قال ما وجد من دفن الجاهلية، فالشرط في الركاز أن يكون من دفن ماذا؟ الجاهلية. والجاهلية أي ما قبل الإسلام. وكيف نعرف أنه من دفن الجاهلية؟ إذا وجدنا عليه علامات من هذا القدر. أما إذا وجدت عليه علامة أهل الإسلام أو وجد في أرض مملوكة للمسلمين فهذا لقطة تعرفه حولا، فإن جاء صاحبها وإلا تملكها، هذا الأصل. أما الركاز موجود من دفن الجاهلية، هذا النعمة فيه كبيرة والعناء فيه ماذا؟ قليل. حفر لخزان أرضي فخرج له ركاز مال مدفون من الجاهلية، هذا النعمة فيه كبيرة فيخرج فيه الخمس، والخمس هنا هل هو زكاة أو في يوصل المصارف الفي؟ المصنف ذكر هنا أنه فيه الخمس في قليله وكثيره، لا يشترط له بلوغ ماذا؟ النصاب، ويجوز أن يتولى إخراجه بنفسه، إخراج هذا الخمس وهو لواجده. يعني لو أتيت بموظف أو أجير يعمل لك بستان أو خزان أو يحفر لك شيء في الأرض، فصاحب هذه الآلة والمعدة احتفر الأرض فخرج له ركاز فليلقه مع النفايات ولا يخبرك، لأنه لواجده. لمن هو؟ لواجده وليس لصاحب الأرض، ليس لصاحب الأرض، إلا إذا استؤجر هذا العامل لإخراج ماذا؟ الركاز. طبعا الأنظمة اليوم أن هذه ما تتملك، هذه ينبغي أن تدفع لبيت مال المسلمين. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما.
لما انتهى رحمه الله من زكاة الحبوب والثمار أتى بالصنف الثالث وهو باب زكاة النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة، وما زال الناس يتعاملون بهما، وفي فلسفة لماذا الذهب والفضة هما النقدان، هل هو لفطرة أو دعها الله في النفوس في محبة الذهب والفضة أو لندرتهما. واليوم يكاد يكون النقد الحقيقي هو الذهب من عصور قديمة، والذهب والفضة النسبة بينهما متقاربة، الذهب يعني الفضة ما تبعد كثير عن الذهب. في العصور المتأخرة اليوم جرام الذهب 248 ريال الذهب، الفضة مصعب عندك خبرة أكيد ما شاء الله، الفضة أتوقع أنا ما أدري عن سعرها، بس أتوقع أنها أقل ب يعني ممكن كم 10 ريالات، ولا إذا غليت كانت بريالين وثلاثة، فكم أضعاف مضاعفة. ولذلك الأوراق النقدية اليوم المعاصرون كثير منهم يتجه إلى تقديرها بنصاب الذهب، ولا يقدرونها بالأحظ للفقراء، لأن الفضة ما عادت نقدا، الفضة لم تعد نقدا. الفقهاء من قديم يقولون ما لم يكن ذهبا أو فضة فبالأحظ للفقراء بنصاب الذهب ونصاب ماذا؟ الفضة. اليوم نصاب الفضة 200 سيأتينا إن شاء الله، ونصاب الذهب يأتي وسنبين وزنه. الفضة 595 جرام، لو كان جرام الفضة ب3 ريال يعني 1600 ريال تقريبا، الذي عنده 1600 بلغت النصاب. نصاب الذهب 85 جرام من الذهب، جرام 248 يعني تقريبا تدخل في 10,000 وزيادة نصاب الذهب. فهمتوا مشايخ؟ شفتوا الفرق من 1500 إلى 10,000؟ فهل الذي ملك 3,000 تجب عليه الزكاة وملك نصابا؟ على كلام الفقهاء بالأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو نصاب ماذا؟ الفضة. اليوم كلمة المعاصرين جملة منهم يقولون المعيار الحقيقي هو الذهب والفضة لم تعد معيارا، فبعضهم يقول الذهب والفضة لأن في النفوس، بعضهم يقول للندرة، الذهب والفضة هي نقد لندرتهما. والذهب والفضة يقولون كل سنة تزيد يعني نسبة الإنتاج منها إلى 2.5%، فهو مقدار تضخم بسيط مو مثل الأوراق النقدية، فمقدار يسير يعني الذهب اللي يزيد منه كل سنة. والذهب مشايخ يعني مبدأ الندرة هذا يقولون في قرية في رجل كان سفينة ومركب فغرق وذهب إلى جزيرة، هذه الجزيرة وجد أنه ما عنده نوع من الحجارة، هذه الحجارة نادرة جدا ما يجدونها، فكانوا الذي يجدها تكون ثمنها عالي جدا، فاعتبروها لندرتها للتبادل تشتري فيها لأنها نادرة. هذا تحطم مركبه وجاء في القرية هذه، والحجارة يعرف مكانها كثير، فجاءهم مرة من المرات وجاب معها حجارة كثيرة وقال أريد أن أعطيكم نقود، هذه نقود عندهم نقود، أعطيكم هذه النقود. فالذين يعني فرحوا باعوا وأخذ أموالهم وأعطاهم الحجارة، والذين فهموا قالوا هذا إذا غرقت النقود وكثرت ذهبت الندرة. فهمتم؟ الذهب اليوم هو النقد، لكن بعد الحرب العالمية الأولى فك ارتباط النقود بالذهب، يعني أول أمر كانت النقود كلها مرتبطة بذهب وفضة، ثم أصبح بعد ذلك النقود مرتبطة بالدولار في كثير من الدول، والدولار هو العملة التي لها غطاء من الذهب، فإذا أتيت وتأخذ دولارات ممكن تأخذ مكانها ذهب. بعد الحرب العالمية الأولى ما عاد في غطاء ذهب، أصبحت أوراق ماذا؟ نقدية. واليوم يقول العلماء يقولون الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة، وبعضهم يقول لا تقوم مقام الذهب لأنه هو المعيار الحقيقي، أما المذهب فإنها تقوم مقام الذهب وماذا؟ والفضة. فقال رحمه الله، طبعا المذهب ما أقول تقوم يعني على تفصيلات المذهب، ممكن ما في زكاة بالأوراق النقدية لأنه لهم تفاصيل في البيوع تأتي إن شاء الله، لكن بلا ريب وحتى على يعني لا ينبغي أن نصبح نصيين في فهم المذهب. أتصور العلماء الذين نصوا على تلك المسائل اليوم معنا لم يقولوا بأن الأوراق النقدية والفلوس لا تقوم مقام الذهب والفضة، لأنه في زمان ما الذهب والفضة العمل فيها جاري والفلوس شيء آخر، أما اليوم لا ذهب ولا فضة، فلا يوجد إلا هذه الأوراق النقدية، فلا يمكن أن تكون هذه الأوراق النقدية لا زكاة فيها ولا ربا يجري فيها، وهي التي كما يقول الكساني يشترى بها الخسيس والنفيس، هذه الأوراق النقدية. نعم.
قال رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا،
20 مثقال ووزنها 85 جرام، يعني المثقال الواحد 4.5، المجموع 85 جرام من الذهب، فإذا عندك ذهب هذا وزنه ففيه الزكاة. عندك أبو نواف هذا الوزن ولا ما عندك؟ طيب زين.
وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.
طيب الفضة إذا بلغت 200 درهم، يعني 595 جرام، 595 جرام من الفضة، إذا عندك فضة هذا وزنها ففيها الزكاة. نعم.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.
الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، هذا المذهب أن الذهب تضم إلى الفضة، والمذهب أنها تضم بالأجزاء لا بالقيمة. كيف بالأجزاء؟ يعني إذا كان عندك نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة فهنا يصبح المجموع نصابا، لكن لو كان عندك 3/4 نصاب فضة وربع ثلاثة أرباع نصاب فضة وأقل من الربع نصاب ذهب، لو جمعت الاثنين لبلغت قيمة نصاب الفضة وزيادة، لكن يقول لا زكاة فيها. إذا 3/4 نصاب ذهب وأقل من الربع فضة، لو جمعت القيمة لبلغت نصاب الفضة وزيادة، لكن في الأجزاء أقل من نصاب، فلا بد أن يكون المجموع من النصابين نصابا. فالضم في المذهب بالأجزاء لا بالقيمة. في معنى بالأجزاء يعني ينظر هذا كم الفضة، نصف النصاب أو ربع النصاب، لابد حتى يكمل أن يكون الذهب 3/4 ماذا نصاب وأكثر في تكميل النصاب. نعم.
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
نعم. عروض التجارة إنما تجب الزكاة في قيمتها لا في أعيانها، فتضم إلى الذهب والفضة لأن العبرة بقيمتها لا بعينها. عروض التجارة سيأتي بيانها إن شاء الله.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم.
لما ذكر المصنف رحمه الله ما تجب فيه الزكاة وهو الأصل، والذين يكنزون الذهب والفضة، جاء الوعيد الشديد لهؤلاء الذين يكنزون ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته، جاء الوعيد الشديد له والحديث. فلما جاء الوعيد في من يكنز الذهب والفضة وجاء وهو الأصل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، بدأ المصنف رحمه الله يتحدث عن استطرادا ما الذي يجوز من الذهب والفضة. المذهب فيه استثناءات، ثمة استثناءات، وفي المذهب قول آخر أن الأصل بالفضة الحل، وابن مفلح في الفروع نصر هذا القول وهو اختيار شيخ الإسلام، يقول لما جاء الخاتم وجاءت بعض المستثناءات في الفضة دل على أن الأصل في الفضة الإباحة، أما الفضة فالعبوا بها لاعبا فخذ منها ما تشاء، قلم فضة، ساعة فضة، خاتم فضة، كله ماشي. أما المذهب فلا، المستثنيات فقط المعتمد. وفي المذهب قول أن الفضة الأصل فيها ماذا؟ الحل، واختيار شيخ الإسلام ونصره ابن مفلح في الفروع. أما الذهب فالأصل فيه المنع إلا ما استثني، إلا ماذا؟ ما استثني. وفي المذهب رواية وقول أن الذهب يجوز أيضا المقطع، المعنى المقطع القطع الصغيرة التي تكون تابعة إلى غيرها، يعني ممكن يكون الذهب لو كان قطعة صغيرة غير تابعة لا تجوز، كبك للثوب من ذهب لا يجوز، لكن نفس الإزرار من ذهب لا يجوز، لكن نظارة وتجعل فيها قطعة صغيرة من ذهب جائز، القلم قطعة صغيرة من ذهب جائز، المفتاح محلى بذهب جائز قطعة صغيرة، لكن القطعة الكاملة محرمة. أما المذهب فالأصل في الذهب والفضة ماذا؟ التحريم، إلا ما ذكر المصنف رحمه الله. ما الذي ذكره؟
ويباح للذكر من الفضة الخاتم.
الخاتم، للنبي صلى الله عليه وسلم استخذ خاتم من ذهب، فاتخذ الصحابة مثله من ذهب فألقاه، ثم اتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام. والسنة المذهب يقول يلبس في اليسرى ليس اليمنى، هذا المذهب، وأنه لا يلبس لا في الوسطى ولا في السبابة، إما الخنصر أو البنصر يجوز، والخنصر أولى في اليسرى، ويجعل فصه إلى الداخل، هذا يعني المذهب، ويكون من غيره. هذه أقوال يعني سنن في الخواتيم. وبالرجب له رسالة في أحكام الخواتيم، والسلف كان لهم نقش على الخاتم مثل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وأظن عمر بن عبد العزيز رأس الحكمة مخافة الله، يعني لهم نقش ينقشون على الخاتم. في أحد السلف كاتب على خاتمه أبرمت فقم، أبرمت فقم يعني أثقلت فقم، فإذا طفش واحد حط يده كذا على الأرض يعني كأنه جالس يتكي، ذاك يقرأ ويستحي يعني ويذهب. طيب تفضل.
وقبيعة السيف
يعني مقبض السيف، حلية يحلى في مقبض السيف.
وحلية المنطقة
ونحوه، المنطقة في الوسط تلبس، سمي بعض الناس الحياصة ونحو ذلك، هذه تحلى بالذهب لا بالفضة لا بأس.
ومن الذهب قبيعة السيف،
قبيعة السيف نفس السابق اللي مرت، عمر رضي الله عنه وارضاه قال بأن مقبض سيفي فيه سبيكة من ذهب، وبعض الصحابة كان فيه مسمار من ذهب، فلا بأس يستحقون. ما يكون عندك سيف زينة تحط لي فيه سبيكة الذهب، لا، هذا سيف للبتار. مر معنا مرة سيف أبو حية النمري، تعرفون لعاب المنية أبو حية، ذكرنا لكم أبو حية النمري كان جبانا من أشد الجبناء، وعنده سيف مسمي من خشب، شبيه الخشب، مسميه لعاب المنية. فمرة أتاه كلب أكرمكم الله في البيت، سمع خرفشة فظن أنه لص، فقال اخرج، يعني هو ما يريد أن يقابله، يريد أن يفتك من شره يعني، فقال له اخرج، ما سمع، كلب أكرمكم الله، اخرج، فهذا لعاب المنية يعني السيف، هذا مأمونة نبوته يعني ما يخطئ، وما أدري كيف جالس يمدح سيفه يعني ويتحرى يمشي يسولف. في الأخير نط عليه الكلب أكرمكم الله، لما نط الكلب قال الحمد لله الذي مسخه كلبا وكفانا حربا. فإذا كان لك سيف مثل سيف عمر لا بأس يكون فيه سبائك ذهب رضي الله عنه وارضاه.
ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه.
والقاعدة مشايخ كل ما جاز من الذهب يجوز من الفضة، أن الفضة أخف من ماذا؟ من الذهب. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوي، فعرفج رضي الله عنه اتخذ أنفا من فضة ثم عفا، فاتخذ أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأنف من ذهب. قديما الناس تتخذ أسنان من ذهب لأنه هي لتحتفظ بجودتها، اليوم الحمد لله المرمر موجود ونحو ذلك، فما دعت إليه الضرورة يجوز، وما لم تكن له ضرورة فإنه لا يجوز.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه،
أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، فهي منشأة في الحلية هذا لها تتزين بما تشاء ولو كثر ما لم يبلغ حد الإسراف، ما لم يبلغ حد ماذا؟ الإسراف.
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال
أو العارية بعض النسخ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمه الله، وهو المنقول عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظ عن الصحابة قول بوجوب الزكاة في الحلي. ولماذا لا تجب الزكاة في الحلي؟ لأن الحلي الزكاة الأصل فيها أنها في كل ما أعد للنماء، لاحظوا أنتم النقدان تنمو تدخر فيها نماء، أيضا النقود هذه، أيضا الحبوب الثمار تنمو، الماشية لكم يقولون لابد تكون سائمة ومعدة للدر والنسل في الماشية، أما العوامل من الإبل ما فيها زكاة، لابد تكون معدة للدر والنسل للنماء. فيقول الذهب والفضة هذه أموال قنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح ليس على المسلم في عبدي وفرسي صدقة، فما فلو عندك عمارة فيها شقق كثيرة ما نقول لك كل سنة زكي غرفة، وعندك سيارة ما نقول أخرج منها كفر كل سنة، صحيح؟ فهذه لأن معدة للقنية، ملابس، فأموال القنية لا زكاة فيها. الحلي بالنسبة للمرأة قنية، لكن جاء عن الصحابة زكاة الحلي عاريته، فالمرأة لما نقول لها ما عليك زكاة نقول لها لكن ينبغي لك ماذا؟ أن تعير الذهب لمن تحتاج إذا أمنت عليه، فتعير لجارتها للثيك الفقير التي تطلبه منها، تلبسه في فرحها في زواجها في مناسباتها، هذا هي زكاة التي تجب فيه، وهذا هو المذهب مذهب الجمهور. أما الأحاديث الواردة التي فيها وجوب الزكاة في الحلي، فأولا ذكرنا لكم قاعدة الأصل في الأموال وجوب الزكاة وعدم وجوب الزكاة، عدم وجوب الزكاة. والأحاديث حقيقة مشكلة جدا لأنها حديث معلولة إما سندا والإمام معلول سندا متنا معلول. يعني نصاب الفضة قلنا 595 جرام يعني كم بالوزن؟ نصف كيلو. هل في امرأة تتحلى بخاتم وزنه نصف كيلو؟ لا. وعائشة رضي الله عنها وارضاها عليها خاتم، قالت يا رسول الله صنعته وأتزين لك به، قالت وأدين زكاته؟ قال لا، قال وحسبك من النار. فمعقول خاتم يبلغ نصاب فضة 595 جرام؟ لا يمكن هذا. ولذلك مشايخ الذهب لا تجب في الزكاة عند جمهور الفقهاء المعدل الحلي. إذا أردت أن تخرج الزكاة احتياطا فهذا قول في المذهب وعليه مذهب الحنفية وفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. لكن إذا أردت تحسب احسب بالوزن الذهب الصافي، مو بوزنه. يعني الآن وزن عيار 18 معناته الذهب اللي فيه 18 من 24، عيار 21 يعني الذهب 21 من 24. فتعمل عملية حسابية، تضرب الذهب اللي عندك وزنه 100 جرام، تضرب 100 جرام الموجودة عندك هذه في 18 تقسيم 100 فتكون أقل من النصاب، وهذا هو مقدار الذهب لأن الباقي غش ليس ذهبا، لا تجب فيه الزكاة. نعم.
ثم قال رحمه الله: وإن عد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.
نعم، رجل عنده ذهب لا للزينة، الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. ما نقول الملبوس، لا، هو معد للاستعمال. ممكن يكون حلي امرأة، ممكن يكون حلي رجل. كيف حلي رجل معد للاستعمال؟ رجل عنده أربع زوجات، فبدل يجيب كل واحدة حلي، الذهب معاه في شنطة، كل ما راح عند واحدة يلبسه ويرجع الذهب في شنطته ويلبس ويرجعه في شنطته. فهمتم؟ هذا له يجوز، الحلي له، ما يسخن يعطي النساء ذهبا، هو عنده عارية يعطيهم له للتزين، هذا لباس جائز. فيقول أن يكون أعد للكراء إذا كان يؤجره فيه الزكاة، أو النفقة كل ما احتاج يعني ينفق منه، يقول يعني زينة وخزينة، يعني يبقي عنده ما هو معد لللبس. المرأة عندها أطقم لا تلبسها البتة ولا تنوي أن تلبسها، إنما تقول خزينة، هذا معد للنفقة، كل ما احتاجت تقول أبيع، هذا تحسبه إذا بلغ نصاب فيه الزكاة. أو كان محرما، كان يكون حلي لرجل أو تصاوير أو على شكل ثعبان أو فراشة نحو ذلك، هذا محرم ففيه الزكاة. انتهى رحمه الله من ذلك. ثم قال:
باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة.
لما انتهى رحمه الله من زكاة الذهب والفضة أتى بزكاة العروض، لأنها مبنية على زكاة ماذا؟ الذهب والفضة، فهي العبرة بقيمتها لا بأعيانها. ووجوب الزكاة في الذهب والفضة حكي الاتفاق والإجماع، ولم يخالف في وجوب الزكاة في الذهب في عروض التجارة إلا الظاهرية. فوجوب الزكاة في عروض التجارة محل اتفاق عند الفقهاء الأئمة الأربعة، وحكي الإجماع، ومنقول فيه نص عن عمر رضي الله عنه وارضاه عن سمرة عن عمر، والحديث فيه كلام أهل العلم. أمرنا أن نخرج الزكاة ما نعده للبيع والاتجار، وهذا هو العمدة عند الجمهور. والعمومات الواردة في الإنفاق: من طيبات ما كسبتم أنفقوا، من طيبات ما كسبتم مما أخرج لكم من الأرض. فهذه طيبات ما كسبنا، وخير أموالنا اليوم هي أموال التجار. يعني اليوم الذي عنده راتب أغنى، واللي عنده متجر كبير، اللي عنده متجر ومحل ملابس، فهذه هي اللي تكون فيها الزكوات وهي الأموال. فالأئمة الأربعة مذاهبهم وجوب الزكاة في عروض التجارة، لكن عروض التجارة ليس فيها حديث مرفوع، مثل ما زكاة إيش مشايخ قلنا؟ الدين، تذكرون؟ ومثل الواجب في الحبوب والثمار. فهذه المسائل التي ما فيها نصوص تكون محل إشكال عند العلماء. والزكاة عروض التجارة هي أصل ولا ملحقة بأصل؟ ملحقة. لذلك الجمهور يشترطون فيها شروط لوجوب الزكاة فيها لأنها ضعيفة، فالضعيف دائما نضع له ماذا؟ شروط. ما نقول مثل النقدين على طول فيها الزكاة، اشترطوا لها شروط لأنها ملحقة بالنقدين. ما الشرط الأول؟
إذا ملكها بفعله.
بفعله، أما إذا كانت إرثا لا زكاة فيها، يملكها بفعله، إما بمعاوضة بشراء وبيع، أو يكون هبة بغير معاوضة، أو يكون مهر لامرأة. فإذا ملك بالاختيار بالفعل يعني بمعاوضة أو بغير معاوضة. نعم.
بنية التجارة،
هذا هو الشرط الثاني. اثنين، أن تكون بنية التجارة. فإذا ملكها بغير فعله كإرث لا زكاة فيها، وإذا ملكها بفعله لكن نوى القنية ثم نوى الاتجار فلا زكاة فيها. اشترى سيارة ليركبها وبعد ما سنة عرضها للبيع فلا زكاة فيها. عنده أرض نوى أن يبني عليها ثم نوى أن يعرضها للبيع لا زكاة فيها. لماذا؟ اسمع مشايخ أعطيكم مثال يتضح لكم. المسافر إذا وصل إلى بلد ونوى الإقامة في البلد يتم الصلاة ويقصر؟ يتم. طيب لماذا يتم؟ الأصل في الصلاة الإتمام والقصر، الإتمام. فالأصل لا يحتاج إلى فعل بل تكفيه ماذا؟ النية. خلاف الأصل يحتاج إلى فعل مع ماذا؟ مع النية. هكذا يقول العلماء رحمهم الله. فالمقيم إذا نوى السفر هل يقصر أو بعد ما يفعل السفر؟ بعد ما يفعل يخرج، ما كفته ماذا؟ النية. عروض التجارة الأصل وجوب الزكاة فيها وعدم وجوب الزكاة، عدم وجوب، فما يكفي فيها النية. فلو أن امرأ عنده نقد وكان عنده عرض، هم يقولون عرض، عروض جمع عرض، عنده هذا العرض من عروض التجارة وهو لأنه يذهب ويجي يعني هذا العروض، فعنده شيء عرضه للتجارة وكان قد نواه للقنية، فهو قد طرأت نية القنية على خلاف الأصل، فالأصل عدم وجوب ماذا؟ الزكاة. فكل مثل المسافر لو نوى، مثل المقيم لو نوى السفر لا يقصر، كذلك من نوى القنية ثم نوى التجارة لا تجب عليه الزكاة، وهذا مذهب الجمهور. في المذهب رواية أخرى قول آخر من المفردات أن من ملك بنية القنية ثم نوى الاتجار وجبت عليه الزكاة، ولي عليه فتوى ابن عثيمين رحمه الله المشايخ والشيخ بن باز والمشايخ على هذه الفتية، لكنها هي مفردات مذهب الحنابلة. أما معتمد المذهب فموافق لجمهور الفقهاء الذين يشترطون لوجوب الزكاة أن يملكها بنية ماذا؟ الاتجار، نية الاتجار.
وبلغت
قيمة، في فرق بين التجار والبيع. كل إنسان ينوي أنه إذا انزنق يبيع سيارته، يبيع بيت، يبيع أرض، هل ليس تجارا؟ الاتجار الاسترباح، يعني هو يدير ينوي بذلك الاسترباح. نعم.
وبلغت قيمتها نصابا زكى نصاب. قيمتها
نعم، نصابا، إما بنصاب الذهب أو نصاب الفضة.
فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها،
تقدم ذلك،
وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء
من أي من نصاب الذهب أو الفضة،
من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به.
نعم، إذا أتيت أنت الآن تقومها، أول شيء نصابها الأحظ للفقراء، وتقوم إما بعين أو ورق، يعني إما بذهب أو فضة. يعني هل تقوم اليوم العلماء يقول الأحظ للفقراء السلعة في السعودية هنا؟ الأفضل أن تقوم بتثمينها وتحساب القيمة وإخراج زكاتها بالريالات أو بالجنيه المصري؟ الريالات، هذا حظ الفقراء، جنيه متذبذب الآن ونازل، فأنت كذا ما تنفع. وكذلك الأصل أنك تخرجها بالأحظ، والأحظ غالبا هو عملة ماذا؟ البلد، إلا إذا كانت عملة البلد ليس حظ لهم فتقومها بما ينفعهم ويكون حظ لهم.
وإن اشترى
ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني اشتريت أنت بنقد، اشتريتها بدولار، اشتريتها بجنيه، اشتريتها بريال، وقت الإخراج تخرجها بالعملة التي تكون ماذا؟ أنفع للفقراء، ولا تعتبر بعملة الشراء أو اشتريتها بإبل أو اشتريتها مقايضة أو بأرز. العبرة بوقت الإخراج تخرجها بالنقد، تخرجها ماذا؟ بالنقد الأحظ للفقراء.
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، فإن اشتراه بسائمة لم يبن.
هذه مسألة مشايخ، إبدال الجنس الزكوي والمال الزكوي بغيره، هل يشترط، هل يقطع النصاب الحول أو لا يقطع الحول؟ يعني أبدلت غنم بذهب، أبدلت ذهب بحبوب وثمار، أبدلت حبوب وثمار بحوثمة لا حول، يعني النقدان وبهيمة الأنعام وثالث عروض التجارة، أبدلت عروض التجارة بنقود. عروض التجارة إنما الزكاة فيها بأعيانها أو بقيمتها، بقيمتها. ولذلك المذهب الزكاة تخرج قيمة ما تخرج من عينها، هذا المذهب، لأن الزكاة وجبت في قيمتها لا في عينها. بخلاف الغنم سيأتينا والإبل في أعيانها. فهنا إذا أبدلت جنسا بجنس ينقطع الحول وتبدأ حولا جديدا، إلا إذا أبدلت عروض التجارة بأثمان أو بعروض تجارة، لأنك أبدلت بنفس الجنس وتبني على الحول. أما لو أبدلت بهيمة الأنعام فإن الجنس مختلف والحول ينقطع وتستأنف حولا جديدا ما لم يكن حيلة، يعني كل ما قرب الحول يبدل، يخلي الإبل عروض، وإذا قرب الحول السنة الجاية يخلي العروض إبل حتى يخرج من الزكاة، هذا يعامل بنقيض قصده. الآن مرت المشايخ كم دقيقة؟ 50 دقيقة، تعطونا 10 دقائق حتى نقسم الدرس على إن شاء الله على درسين وننتهي من الزكاة، لأن ننوي إن شاء الله أن نقف نهاية الأسبوع للاختبارات، وإن شاء الله نراكم على خير بعد رمضان إذا مد الله في الأعمار. فودنا ننتهي من الزكاة حتى نقف موقفا صحيحا إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته.
زكاة الفطر أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث كما جاء في الحديث، وفيها غناء للفقراء في يوم العيد ويشاركون الفرحة مع المسلمين، وهي شعيرة يجب أن تظهر وتعلم ويربى عليها الصغير، ما يصلح يأخذ الأب يشتريها ويخرجها ما يعلم بها الصغير. هذه تجب على كل مسلم، فأفادنا أنها واجبة على من؟ أولا ما حكمها؟ واجبة، لقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو تمر أو زبيب أو شعير. فهذه الزكاة واجبة على المسلمين، على الحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين، فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر. على كل مسلم، وكل من ألفاظ ماذا؟ العموم، تشمل الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، لكن بشرط، ليس شرط الغنى أن يكون ملكا نصابا، شرط واحد أن يكون يملك ليلة العيد ويوم العيد فاضل عن قوته وقوت من يمون. ولذلك ربما الفقير يزكى عليه وهو عليه زكاة ماذا؟ فطر، لأنه عنده فاضل، إذا جاءته زكوات يكون عنده فاضل عن قوته وقوت أولاده فيقوم بإخراج الزكاة. قال رحمه الله: فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته،
عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية،
حوائج الأصلية يعني عن سداد فاتورة الجوال وملابس العيد وأغراض اللي يحتاجونها الأولاد. يعني إذا فضل عن كل هذه الفاضل فالزكاة تكون ماذا؟ واجبة. وإن لم يكن له شيء فاضل عن هذه فإنه لا يلزم أن يبيع من أمتعاته أو نقتل على أولاده حتى يخرج زكاة ماذا؟ الفطر.
ولا يمنعها الدين إلا بطلبه.
لا يمنعها الدين، مر معنا الدين على المذهب يمنع وجوب ماذا؟ الزكاة إذا كان ينقص النصاب. هنا لا يمنعها الدين إلا إذا كان الغريم يطالبك بالدين ليلة العيد، يقول أعطني الدين الذي لي وهو يطالبك، فهنا تعطيه. لكن لو لم يطالبك بالدين ولك لم يكن مطالبا به ما حل الدين فإنك تخرج زكاة الفطر.
فيخرج عن نفسه ومسلم،
طبعا مقدرها صاع، هذا مقدارها صاع، فيخرج عن
نفسه،
هذا هو الأصل أن الزكاة تجب عن المرء عن نفسه.
ومسلم يمونه،
لا يمونه، يعني يخرج عنه وعن مسلم يمونه، لقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الحديث الذي يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف: أدوا الزكاة عمن تمونون. فالمذهب أن الزكاة تجب عليك وعلى من تقوم بالإنفاق عليه، فكل من أنفقت عليه في شهر رمضان تجب عليك زكاة الفطر عنه. فزكاة في رمضان أنت تنفق على نفسك وعلى زوجك وعلى أولادك، ويمكن يكون أولادك يصومون عندك شانك بمكة ونواف يجون كلهم بعوائلهم، كل زكاة الفطر عليك اللي تتبرع بإخراج زكاتهم عنه، والسائق تطعمه من زكاة عندك عليك زكاته، والخادمة عليك زكاتها. وإذا في أحد يبغى يجي يفطر عند أبو نواف مشايخ شهر رمضان كامل، هنا طيب عشان يعرف، ها طيب المقصود مشايخ إنه أي إنسان تقوم بالنفقة عليه في شهر رمضان فزكاة الفطر تكون ماذا؟ عليك. لكن إذا كانت نفقته على نفسه فإنك لا تخرج الزكاة عنه، فهمت مشايخ؟ المذهب هذا هو أن المخاطب بالزكاة الذي يقوم بإطعام غيره. فهمت مشايخ ولا لا؟ ولذلك حتى المذهب فيه خلاف لو الزوجة أخرجت عن نفسها، لأنه في قول المذهب أن المخاطب أنت أيها الزوج ليس الزوجة، فلابد أن تستأذنك حتى توكلها لتقوم بالواجب عنك، ليست هي المخاطبة بالواجب. فهمتم؟ لكن معتمد المذهب أن الزوجة أو الابن لو أخرج عن نفسه ولو بغير إذن صحت صحت، لكن المخاطب في الأصل هو الرجل الذي يقوم بإطعام غيره والنفق على غيره. قال رحمه الله: عمن يمونه ولو شهر رمضان. بس لو شهر رمضان تطعمه، جاءك ضيف وأخذ رمضان عندك هو أولاده، بعد ما انتهيت العيد تخرج عنهم زكاة ماذا؟ الفطر. وهذا من مفردات المذهب، مفردات المذهب أنك تخرج الزكاة عمن أطعمته تطوعا ضيافة في شهر رمضان كامل، لعموم أدوا الزكاة عمن تمونون. نعم.
ثم قال رحمه الله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه.
ابدأ بنفسك ثم من تعول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عندي دينار. قال: انفقه على نفسك، فأول صاع تخرجه عمن؟ عن نفسك. قال: ثم أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. نعم.
فامرأته
يعني بعد ما تبدأ بنفسك تعطي شريكة الحياة، من هي؟ يعني الزوجة، تقدمها على أمك وعلى أبيك وعلى أولادك، على كل الناس. هذه أم أولادك ومربية الأولاد، وهذه نصف المجتمع يجب أن تقوم بإكرامها. فهمت مشايخ ولا لا؟ اسمع مشايخ، الفقهاء يقدمون الزوجة على الأم لأن نفقاتها نفقات معاوضة. المرأة كما يقول أبو هريرة، يقول الزوجة تقول أنفق أو طلق، يعني مو عشان شركة حياتك ولا شيء، لأنه نفقاتها معاوضة، لأنها ماذا؟ معاوضة، فتبدأ بها قبل غيرها. ولذلك بعدها العبد يأتي. ثم قال:
فرقيقه.
الرقيق أولى من أمك وأبيك، تخرج عنه زكاة الفطر، لأن الرقيق النفق عليه واجبة، فإن لم تستطع تبيعه، تبيعه ويباع. أما البقية فإذا فضل عندك تنفق على أبيك وعلى أمك وعلى أولادك، أما هؤلاء فنفقاتهم معاوضة واجبة. نعم.
فأمه فأبيه.
بعد ذلك قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. نعم.
فأمه فأبيه فولده.
الترتيب واضح مشايخ؟ واضح الترتيب. فأقرب. هذه المسألة يعني ودي كل واحد من الزوجة اليوم يخبر فيها زوجته، لا يقولها العلة بس، يقولها لمكانتك العالية، وتمشي الأمور مشايخ. لا تدققون، يعني أنتم ما خالفتم الحكم، خالفتم في العلة والحكمة فقط، والكذب على المرأة لتحبيبها لا بأس به مشايخ. تريدون أقوال أخرى تصلح المرأة؟ ما عندي مشكلة، نعقد درسا. طيب أتم
فأقرب في ميراث.
أما له أم وهو عزب لا يذكر المسألة هذه، ترى يمكن ما تزوجه، انتبه. آخر شيء الأم. طيب، فأقرب في ميراث. نعم، حسب يعني العم الشقيق أولى من العم لأب، الأخ أولى من العم، وهكذا حسب ترتيب العصبات في الميراث.
والعبد بين شركاء عليهم صاع.
واضح، العبد الذي له ثلاثة شركاء، فكل شريك عليه قدر من زكاة الفطر بقدر ملكه من هذا العبد.
ويستحب عن الجنين،
لأثر عثمان رضي الله عنه وارضاه أنه يخرج عن الجنين، لكن مستحب وليس واجبا.
ولا تجب لناشز.
ألم نقل بأن المرأة الإنفاق عليها معاوضة؟ فإذا ناشزت ليس على الرجل نفقة، فبناء إذا سقط النفقة، إذا سقط الأصل سقط الفرع، فزكاة الفطر هي فرع عن وجوب ماذا؟ النفقة. فإذا سقطت النفقة سقط الزكاة الفطر، لقاعد إذا سقط الأصل سقط الفرع. نعم.
ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت.
هذا المذهب، أن من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، يعني أنت لزمك أن تخرج النفقة عن زوجتك وعن أولادك، فإذا أخرجوا بإذنك لا إشكال، أخرجوا بدون إذنك في خلاف في المذهب، لذلك نص عليها. المعتمد أنه يجزأ ولا يجزأ؟ يجزأ، والخلاف شديد. ليش شديد؟ لأنه المخاطب من؟ هذا هو سبب الخلاف. إن كان المخاطب هو الزوج، يصبح الزوجة أدت الزكاة بدون إذنك وأنت المطالب بالنية، لكن هم يسهلون في هذا. وإن كان المخاطب هو الزوج، لذلك من أهل العلم من الأصحاب من يقول: لو أخرجت المرأة بغير إذن الزوج ما تجزئ، لأن الوجوب على من متجه؟ على الزوج، لكن هم يقولون يجزي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام على الحر والعبد والكبير والصغير، فجعل الوجوب على كل أحد بعينه.
وتجب بغروب وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر،
هذا وقت الوجوب، إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان هنا الوجوب أصبح متعينا على من غربت عليه الشمس وهو مسلم واجد لها الفاضل عن قوت وقوت أولاده.
فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته.
نعم، من أسلم بعد الغروب هل أدرك وقت الوجوب؟
لا.
من توفي بعد الغروب أدرك وقت الوجوب فتخرج عنه. ولد بعد الغروب أدرك وقت الوجوب؟ لا، فيستحب لأنه كان جنين ليست واجبة أن تخرج عنه. أو ملك عبدا لا تزوج، أو تزوج ليلة العيد فمتى وجبت عليه النفقة؟ بعد غروب الشمس، فلا تلزمه النفقة، فلا يلزمه زكاة الفطر. أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم، لو عقدت قبل المغرب بنصف ساعة فغربت عليك الشمس والزوجة في عصمتك فعليك زكاة الفطر عنها. ولد المولود قبل الغروب بدقائق زكاة الفطر عنه ما حكمها؟ واجبة، لأنها وقت الوجوب جاء وهو على قيد الحياة. فهمت مشايخ ولا لا؟ واضح؟ طيب الرجل يخرج عن زكاة الفطر عن المرأة وفي الملكة ملك عليها 4 أشهر وجاء رمضان، هل يجب عليه يأخذ زكاة الفطر عنها؟ طيب ها؟ لا، هو عقد وسلم الزوجة، الزوجة لا تلزم لها النفقة إلا إذا سلمت للزوج أو سلمت وهو امتنع، يعني إذا قال لك الولي متى ما أردت خذ الزوجة أنت المقصر والنفقة واجبة لها، لكن لو خطبت وعقدت وقال لك إن شاء الله اليوم العقد والزواج إن شاء الله شهر 2 السنة الجاية فهم منعوك من هذا، فلا تلزمك النفقة، لا ترسل ولا ريال ولا تخرج زكاة الفطر. طيب مرة ما يلزمك شيء أبدا. لا.
طيب ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل.
كانوا يؤدونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، هكذا جاءت الرخصة. فالمذهب أن وقت الوجوب عند غروب الشمس، ولذلك بعض الفقهاء يقول ما يجوز إخراج زكاة الفطر قبل غروب الشمس، لأن متى تجب وهو سبب الوجوب الفطر من رمضان، وهل يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها؟ لا يجوز، لكن الأصحاب سهلوا باليوم واليومين لورود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيدون في الرخصة. الذي يخرجها يوم 27 ما تجزل، لابد أن تكون قبل العيد بيوم أو يومين على أكثر تقدير، فيجوز قبل ذلك بيومين أو يوم، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. أمر صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، هذا أفضل وقت لها. المذهب أن هذا الوقت وقت أفضلية ليس على وجه الوجوب، فقال رحمه الله
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه.
يوم العيد كامل هو وقت أداء لزكاة الفطر، لكن قبل الصلاة أفضل، بعد الصلاة مكروه، فإذا غربت الشمس انتهى وقت الأداء وبقي وقت ماذا؟ القضاء، ويأثم وعليه التوبة، هذا المذهب. وفي قول آخر أن وقت الإجزاء والأداء ينتهي بصلاة العيد، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا صلى الناس فبعد ذلك تكون صدقة لا تكون زكاة فطر أو تكون قضاء إذا نسي الإنسان، أما قبل فإنها تكون مجزية. أما المذهب فيوم العيد كله صالح، ليش؟ لأن الحكمة قالوا منها إغناؤهم عن السؤال في يوم العيد، فهذا يحصل قبل الصلاة ويحصل متى؟ بعد الصلاة، فأداؤها قبل هو المستحب وأداؤها بعد ماذا؟ مكروه، وبعد الغروب يكون قضاء. آخر فصل سريعا بس في زكاة الفطر سريع،
ويقضيها بعد يومها آثما.
نعم، آثما عليه التوبة.
قال رحمه الله فصل ويجب صاع من بر
مقدارها صاع، والأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر 5، الأول بر
أو شعير اثنين. أو دقيقهما،
دقيق البر والشعير يأخذ حكمها يعني. نعم.
أو سويقهما،
معروف عندكم مكة ما شاء الله كثير يعني خواضة ولا إيش عاد ما أدري عنكم أنتم تسووا فيه إلا السويق، لأن بعض الفقه تليش نص عليه، لأن بعض الفقه يقول ما تجزي لأن هذه تطاير بعد الطحن، لكن هو يقول تجزي الدقيق والسويق ماذا تجزي، والبر والشعير أو دقيق البر والشعير أو
تمر
ثلاثة هذا،
أو زبيب
أربعة،
أو أقط
خمسة. هذا الخمسة تجزئ، وأفضلها في المذهب التمر، أفضلها في المذهب ماذا مشايخ التمر، لأنه فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول البر أفضل، قالوا لأن البر وجهه الأصحاب، قالوا لعله الذي يستحب البر لأنه كان أغلى، وللأصل الأغلى أفضل. هذه الخمسة الفقهاء يقولون تجزئ ولو لم تكن قوتا، اليوم ما حد يأكل شعير، لكن لو أخرجت شعيرا يجزئ لأنها منصوصة، لأنها ماذا منصوصة، ولا يجوز لك أن تخرج أرز مع وجود هذه الخمسة. الذين يخرجون أرز على المذهب زكاتهم غير صحيحة، زكاة الفطر، لأنه قال رحمه الله فإن عدم
الخمس أجزاء كل حب وثمر يقتات.
إذا عدمت هذه أخرج من قوت البلد، أرز عدس كل ماشي صاع، لكن مع وجود التمر أو الشعير أو البر لا يجزئ عن المذهب أبدا، لا يجزئ. فهمتم شايخ؟ وقيل بل المقصود هو قوت أهل البلد والطعام، وهذا قول في المذهب أيضا، لأنه أمر أن تخرج صاعا من طعام، لما قال زبيب بر شعير لأن كان ذلك هو القوت، وذلك في المذهب خلاف شديد، هل أقط يجزئ أو لا يجزئ؟ بعض الأصحاب يقول الأقط يجزئ، تعرفون الأقط؟ الجميد عند أهل هذا يسمونه إيش؟ نسميه المضير هذا، تعرفونه؟ هذا الأقط بعض الأصحاب يقول لا يجزئ إلا لأهل البوادي إذا كانوا يقتاتونه، وبعض المشايخ المعاصرين يقول التمر اليوم ما يجزئ بزكاة الفطر، لأنه اليوم أصبح التمر حلى موقوت مع القهوة تحلي فيه، ما حيتغدى تمر وتعشى تمر، لكن المذهب عكس هذا القول، هذه الخمسة هي الأصل ولا تنتقل عنها إلا إذا لم تجدها. نعم.
قال رحمه الله ويجوز أن يعطي،
لا قال لا معيب ولا خبز، خبز ما يخرج لأنه تحول بالصنعة والنار، أما الدقيق فيجوز، ولا يجوز أن يخرج تمر معيب أو زبيب معيب، لأنه ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. نعم.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
المذهب عنده ساعة كبيرة في زكاة الفطر من حيث الأنواع، ضيقوا في الأنواع، لكن يجوز أن تعطي الواحد ما يجب على الجماعة، فعليك وعلى أبنائك 10 آصع تعطيها لفقير واحد، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. وعليك صاع يجوز أن تعطي لخمسة فقراء تقسم بينهم، يجوز. ويجوز على المذهب أن تعطي الفقير، وفعلت هذا أشوف أنه في نفع، نصف صاع ونصف صاع، يعني تعطيه مثلا نصف صاع تمر ونصف صاع رز، أصبح يوم العيد عنده تمر وعنده رز، فهمتم؟ إذا كان لك أكثر من زكاة تعطيه صاع تمر وتخرج من الخلاف وصاع بر، لكن ماذا حتى لو قسمت الصاع بين جنسين وثلاثة أجناس يجوز، تحط له نصف تمر ونصف بر ونصف عقط، فيصبح يوم العيد عنده عقط وعنده تمر وعنده بر، فهمتم؟ فالمذهب يجزون، وذكر هذه المسألة الفقهاء وذكرها بالرجف في القواعد أنه يجزي. بهذا نكون انتهينا من صدقة الفطر وانتهينا من درس اليوم، إن شاء الله في درس الثلاثاء نأخذ خراج الزكاة وأهل الزكاة ومن لا تدفع لهم الزكاة، وننتهي إن شاء الله من كتاب الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.